الجنة رضينا بها. فقال عليه الصلاة والسلام: كم من عرق رداح متدل في الجنة لأب الدحداح رضينا بها. فنظر ياسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا ظل على هذه الحالة إلى الأبد طبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. الله أكبر، رضينا بها. فسأل جابر عن والده: أين أبي يا رسول الله؟ قال: يا جابر، إن الله كلم والدك كفاحا. الله أكبر، رضينا بها. ووضع الجنة للوهلة الأولى بعرجته. الله أكبر. وقالت: يا رسول الله، يزعمون بأن ولدي لم يمت شهيدا، فهل ولدي في الجنة؟ إنها ليست بجنة، إنها جنان، وولدك في الفردوس الأعلى في الجنة. الله أكبر. فهذه العفيفة الطاهرة لا تحب أن تظهر عورتها وهي في صراعها، فما بال نسائنا يتكشفن في الشوارع والطرقات بلا صرع. فنظر إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: أتصبري ولك الجنة، أتصبري ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، رضينا بها. ليس للمرء دار يسكنها غير التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. قال: يا عم فلان، إن أبي ترك لك هذا الخضاب. قال: وأين أبوك؟ قال: أبي قد مات وهو الآن على خشبة الغصن. ففتح الخضاب فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، إني أنتظرك عند الله يوم القيامة. يا الله، يا الله، يا من أكلت أموال اليتامى ظلما وعدوانا، فإن اليتامى ينتظرونك عند الله يوم القيامة. يا الله، يا الله، يا من ظلمت الناس، فإن من ظلمته ينتظرك عند الله يوم القيامة. يا الله، يا الله، يا من خدت في عرض إخوانك وهدكت في أعراضهم وأكلت من لحومهم، فإن من أكلت لحمه وخدت في عرضه ينتظرك عند الله يوم القيامة. يا الله، يا الله، يا من قذفت المحصنات الغافلات المؤمنات، فإن من قذفتها تنتظرك عند الله يوم القيامة. يا الله، يا الله، يا من وليت أمرا من أمور المسلمين وخنت الأمانة، فإن المسلمين ينتظرونك عند الله يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الجنة لمن أطاعه وعبده، وخلق النار لمن كفر به وعصاه. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فيا رب لك الحمد، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربي لك الحمد، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لو أن الدنيا تعدل عنده جناح بعوضة ما سقى عليها كافرا قط جرعة ماء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه. لو أن للدنيا قيمة لأعطاها لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قوته وقوت أبنائه الشيء اليسير. فاللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا في يومنا هذا أجمعين، آمين. وارض اللهم عن آل بيته الطيبين وأزواجه الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وأصحاب الشجرة وأهل بدر الكبرى وسائر الصحب الكرام. اللهم احشرنا معهم وفي زمرتهم برحمتك يا رحمن، آمين. أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيا الله هذه الوجوه المنيرة بنور الوضوء والصلاة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني معكم في هذا المكان وفي هذا البيت على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين. أيها المسلمون، أسلم في المدينة رجال ونساء على يد مصعب، ولم تقر أعينهم برؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فاتجهوا إلى مكة حاجين بيت الله جل وعلا، وكان اللقاء عند العقبة. 72 رجل وامرأتان، فلما أخذ عليهم صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق قام خطيب الأنصار وقال: يا رسول الله، نحميك مما نحمي منه أنفسنا وأموالنا وأزواجنا وأولادنا فما لنا؟ ما هو جزاؤنا؟ فأجاب عليه الصلاة وأزكى السلام بكلمة واحدة لا ثانية لها ولا ثالث لها، قال عليه الصلاة وأزكى السلام: الجنة. فقال معشر الأنصار: رضينا بها. هذا هو عنوان اللقاء، مستمدا من الله العون والتوفيق والسداد والثبات والإخلاص. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أستمطر منك العون والتوفيق والسداد والثبات والإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. رضينا بها، هذا كان حال لسان الصحابة ولسان حالهم، رضينا بها. فلم يرضوا بالجنة بديلا، ولم يرضوا عنها تحويلا. يمر عليه الصلاة وأزكى السلام على آل ياسر وهم يعذبون، ولا يملك لهم شيء، ولا يستطيع لهم نصرة، ولا يستطيع أن ينصرهم أو أن يدفع عنهم أو أن ينقذهم مما هم فيه. فنظر ياسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أإلى الأبد أنا ظل على هذه الحالة إلى الأبد؟ فأجاب عليه الصلاة وأزكى السلام صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. من المبشر؟ رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن المبشر؟ آل ياسر. فنزلت عليهم هذه الكلمة بردا وسلاما، فأصبحوا يتنعمون بألوان العذاب من قريش، فأصبحوا يتلذذون بألوان العذاب من قريش، لأن الموعد الجنة. هذا وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فطعنت سمية في عفتها فكانت أول شهيدة في الإسلام، وقتل ياسر من العذاب فكان أول شهيد في الإسلام، وفادوا بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسان حالهم: رضينا بها. يهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فيخرج الأنصار والمهاجرون في استقباله، والرجال والنساء والأطفال. فلما قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف خطيب الأنصار ثابت بن قيس، قال: يا رسول الله، نحميك مما نحن منه أنفسنا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا، فما لنا؟ ما هو جزاؤنا؟ فأجاب عليه الصلاة وأزكى السلام بنفس الإجابة: الجنة. فقال معشر الأنصار: رضينا بها. فتأتي غزوة بدر، ويصفف صلى الله عليه وسلم الصفوف ويشحذ الهمم ويرفع العزائم فيقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول رجل من المجاهدين من الأنصار: عمير بن الحمام بخن بخن. فقال له عليه الصلاة وأزكى السلام: وما الذي حملك على بخن بخن يا عمير؟ لأنها كلمة تقال عند التعجب. قال: والله لا شيء يا رسول الله إلا أني أرجو الله أن أكون من أهلها. فقال له عليه الصلاة وأزكى السلام: أنت من أهلها. فلا أدري والله أي أرض أقلته وأي سماء أظلته وهو يخطو بقدميه مبشرا بجنة عرضها السماوات والأرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج من جيبه تمرات يقتات بها، فأكل الأولى والثانية، فقال: إن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقاها على الأرض ونزل إلى أرض المعركة يقاتل في سبيل الله، فقتل 7 من المشركين، ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه، وفاز بموعود رسول الله، فهنيئا له. ولسان حاله ولسان مقاله: رضيت بها، أي بالجنة. وتأتي غزوة أحد ويخرج المجاهدون مع رسول الله إلى القتال، وهذا رجل قد بلغ من الكبر عتيا، عبد الله بن عمرو بن الجموح، وهو أعرج. قال لولده جابر: يا جابر ابق أنت مع أخواتك البنات لتحافظ عليهن، وأنا سوف أنزل إلى أرض المعركة. قال: يا أبتي ابق أنت مع بناتك. قال: يا بني ابق أنت مع أخواتك. قال: يا أبتي أنت معذور، أنت من أهل الأعذار، أنت أعرج وقد بلغت من السن عتيا، فدعني يا أبتي، أنا الشاب الجلد، أذهب إلى المعركة. قال: يا بني والله لو غير الجنة لأثرتك بها، والله لو غير الجنة لأثرتك بها، والله يا بني إني لأرجو الله أن أطع الجنة بعرجتي هذه. فنزل إلى أرض المعركة وقتل في سبيل الله. فسأل جابر عن والده: أين أبي يا رسول الله؟ قال: يا جابر، إن الله كلم والدك كفاحا بغير حجاب، وأبر الله قسمه، ووضع الجنة للوهلة الأولى بعرجته. الله أكبر، لسان حاله ولسان مقاله: رضيت بها. ومن شدة تعلقهم بالجنة كانوا يشمون رائحة الجنة في الحياة الدنيا. فهذا أنس بن النضر يوم أحد عندما انكشف المسلمون ونادى المنادي بأن رسول الله قد قتل، فالتقى أنس بن النضر بسعد بن معاذ قال: ما الخبر؟ قال: يقولون بأن رسول الله قد قتل. قال: وعلى ما تعيشون بعده؟ موتوا على ما مات عليه نبيكم. ثم رفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أي من المشركين، وأعتذر إليك عما فعل هؤلاء، أي من المسلمين. ثم قال: يا سعد، والله إني لا أجد رائحة الجنة دون أحد، والله إني لا أشم رائحة الجنة من خلف أحد. فنزل إلى أرض المعركة يقاتل في سبيل الله حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، ووجد بعد موته به 70 طعنة برمح وضربه بسيف ورمي بسهم، كلها في وجهه مقبل غير مدبر رضي الله عنه وأرضاه، وما عرفته إلا أخته ببنانه، وهو الذي لم يشهد أحد، لم يشهد بدر، وقال: لئن عشت حتى أدرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أخرى لأرين الله ماذا أصنع. فنزل فيه قول الله جل وعلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولسان حاله: رضيت بها. عندما عاد صلى الله عليه وسلم من بدر وخرجت النساء تستقبل الأزواج، وخرجت الأمهات تستقبل أبناءها منتصرين، فخرجت أم سراقة مع من خرج وقد قتل ولدها بسهم من سهام المسلمين عن طريق الخطأ في المعركة، فسألت بعد أن مر الجيش ولم ترى ولدها في الجيش، سألت أحد المسلمين: أين ولدي؟ قال لها: قتل. قالت: أقتل شهيدا؟ قال لها: ما أظن، لأنه قتل بيد أحد المسلمين. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، يزعمون بأن ولد لم يمت شهيدا، فهل ولدي في الجنة؟ فإن كان في الجنة أحتسبه عند الله، وإن كان في غيرها لأنضمن عليه الخدود. فقال: يا أم سراقة، إنها ليست بجنة، إنها جنان، وولدك في الفردوس الأعلى في الجنة. فكبرت المرأة، تكبرت فرحة مسرورة، وعادت من عند رسول الله وهي تكبر: الله أكبر، الله أكبر، لأن ولدها فاز بالجنة. لسان حالها: رضيت بها. تأتي امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة سوداء أصيبت بالصرع، فكانت تصرع في أسواق الناس وفي منازلهم وفي بيوتهم وفي الشوارع والطرقات، فيشمئز منها الناس ويسخر منها الأطفال، فأصبحت تتألم من هذا المرض الذي تعاني منه، فأقبلت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع في أسواق الناس وفي بيوتهم، فينفرون مني ويسخر مني الأطفال، فادعوا الله أن يشفني. فنظر إليها الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: أتصبري ولك الجنة، أتصبري ولك الجنة. ففكرت المرأة في الأمر قليلا، وهذا فيه سلوى لأصحاب المرض، ففكرت المرأة قليلا وقالت: أصبر يا رسول الله، من الذي يعدها؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وجدتها فرصة عظيمة لن تكرر لها مرة أخرى. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكني يا رسول الله إذا صرعت تكشفت وبدأت سواتي، فادعو الله لي ألا أتكشف. والإنسان إذا صرع يفقد عقله ولا يدري ماذا يحدث له ولا يدري ماذا يفعل، وهو معذور. فقد رفع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، منها عن المجنون حتى يعقل، والمصروع في حكم المجنون. فقد ذهب عقله فلا يحاسب ولا يعاقب عما يفعل وهو في حالة الصرع. فهذه العفيفة الظاهرة لا تحب أن تظهر عورتها وهي في صراعها، فما بال نسائنا يتكشفن في الشوارع والطرقات بلا صرع. تخاف على عفتها وعلى شرفها وهي في وقت رفع القلم عنها. ونساؤنا وبناتنا وأزواجنا يتكشفن في الشوارع والطرقات بلا صرع ولا مرض، وولي الأمر لا يحاسبها ولا يمنعها، بل يأتي لها بهذا اللباس المتبرج. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوجد في المدينة بئر يتحكم فيها يهودي ويبيع الماء للمسلمين بثمن مرتفع، فلما وجد هذه المعاناة صلى الله عليه وسلم من المسلمين فقال لأصحابه: من يشتري البئر وله بها عين في الجنة؟ فأسرع عثمان ذو النورين إلى اليهودي يشتري منه البئر، قال: لا أبيعها أبدا. قال: أشتري منك نصفها شطرها. فأخذ يزيده عثمان حتى اشتراها بثمن عال مرتفع، بأعلى ثمن. فقال: ماذا نصنع فيها؟ قال عثمان: يوم لي في البئر ويوم لك. فقال اليهودي: اتفقنا. وكان بعضهم يفي بوعده إذا وعد، وكثير من المسلمين لا يفي بوعده إذا وعد. فإذا وصلت إليه الدنيا وجلس عليها ينقض العهود والمواثيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد، قال عثمان للمسلمين: إذا كان يومي فاشربوا واسقوا الدواب واملأوا الآنية، ولا تذهبوا إلى البئر في يوم اليهودي. فلم يذهب المسلمون إلى البئر في يوم اليهودي، فجاء اليهودي إلى عثمان وقال: أتشتري النصف الآخر من البئر؟ قال عثمان: لا حاجة لي إليه. قال: خذه بنفس الثمن. قال: لا أريده. قال: خذه بكذا. قال: لا أريده. قال: خذه بكذا. قال: لا أحتاجه. حتى اشتراه عثمان بأبخس الأسمان. ذكاء المسلمين وذكاء العرب بأبخس الأسمان. فلما اشتراها عثمان قال: هي لله ولرسوله، وفاز بعين في الجنة. يأتي غلام يهود، يا غلام يتيم مع رجل من المنافقين، بينهما بستان، فأراد أن يفصل أرضه وبستانه عن بستان المنافق ويضرب بصور، فاعترضته نخلة، فقال للمنافق: بعني هذه النخلة. قال: لا. قال: بعني النخلة. قال: لا. قال: لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعل. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول للرجل: بعه النخلة. قال: لا. قال: بعه النخلة. قال: لا. قال: بعه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال: لا. ورجل من المسلمين يسمع هذا الحوار اسمه أبو الدحداح، فسمع الحوار فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها ووهبتها لهذا اليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال: نعم. فذهب إلى المنافق فقال: أتعلم حائطي وبستاني؟ قال: نعم. وكان من أفضل البساتين في المدينة، به 600 نخلة. قال: أعلمه جيدا، وبستانك من ذا الذي لا يعرفه؟ قال: هو لك مقابل هذه النخلة. فقال المنافق: قبلت. فقال أبو الدحداح لليتيم: النخلة هي لك، اقطعها وامضي بحائطك. وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألي بها نخلة في الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كم من عرق رداح متدل في الجنة لأبي الدحداح. وأخذ يكررها صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى زوجه في البستان يبشرها بهذه البشارة، فطرق عليها الباب فقال: يا أم الدحداح، أبشري، فقد بعنا البستان لله ولرسوله. آه، لو أنها زوجتك. وآه ثم آه، لو أنها زوجتي لقالت: أجننت يا رجل؟ من أين يطعم الأبناء؟ ومن أين نأكل؟ وهذا هو مستقبل الأبناء، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولرفعت عليك قضية للحجر وحجرت عليك، وأخرى للخلع وخلعتك. أما أم الدحداح والصارحات من أمثالهن لا يفعلن ذلك أبدا. فقالت أم الدحداح: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. ثم قامت وجمعت متاعها وأخرجت أبناءها ووقفت بحملة تفتيش مشددة وقد اقتربت حملات التفتيش، ونسأل الله ألا تعود، فتضع يدها في جيوبهم فما تجده من تمر تلقيه في البستان وتقول: يا ولدي بعناه لله ولرسوله. فخرج غلام يلوك بتمر في فمه، فوضعت اصبعها في فمه واخرجت التمر وقالت: يا بني بعناه لله ولرسوله، وألقتها في البستان. ولسان حالها: رضينا بها بالجنة. فالصحابة لم يرضوا عنها بديلا ولم يرضوا عنها تحويلا، فباعوا من أجلها أغلى ما يملكون، باعوا أنفسهم التي بين جنبيهم، باعوا الولد والمال والدنيا، فآثروا الجنة على الآخرة. في عام المجاعة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جاءت قافلة من الطعام إلى عثمان عظيمة، فأقبل التجار جميعا إلى عثمان، تجار المدينة يأكل عن بقرة أبيهم، فقالوا: يا عثمان، نشتري منك القافلة، الدرهم الدينار بدينارين. قال: عندي من يعطيني أكثر. قالوا: يا عثمان، نشتري منك القافلة، الدرهم الدينار بثلاث. قال: عندي من يعطيني أكثر. قالوا: يا عثمان، نشتريها بخمس. قال: عندي من يعطيني أكثر. قالوا: والله يا عثمان، لا يوجد في المدينة تجار غيرنا، من هذا الذي يعطيك أكثر منا وأكثر من خمسة على الدينار؟ قال: الله يعطيني على الدينار عشر، وهبتها لله وللمسلمين، وهبتها للمسلمين ووزعها على أهل المدينة. الله أكبر. وتقول الرجل تبرع لبيت الله، يقول: الزيت الذي يحتاجه البيت يحرم على المسجد، حرمت عليك عشتك يا بعيد. لسان حالهم ولسان مقالهم: رضينا بها، أي بالجنة. أحد الصحابة في غزوة القراء يطلق عليه سهم فيدخل من ظهره ويخرج من صدره، فيقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، ويقع بعدها شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. لسان حالهم: رضينا بها. ونحن ولله الحمد أيضا، اللهم لك الحمد والمنة، لسان حالنا رضينا بها. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن صار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. رضينا بها، ولسان حال الصحابة لسان مقالهم ولسان حالهم، وأيضا ولله الحمد نحن أيضا لسان حالنا رضينا بها، ولكن شتان بين ما رضي به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما رضينا به نحن في هذه الأيام. أما الصحابة فقد رضوا بالجنة ولم يرضوا عنها بديلا، أما نحن فقد رضينا بالدنيا ولم نرضى عنها بديلا ولم نرضى عنها تحويلا. رضينا بها، أي الدنيا إلا قلة ممن رحم ربك. رضينا بها أي بالدنيا، الدنيا التي قال الله عنها وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الدنيا التي قال الله عنها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الدنيا التي قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى عليها كافرا قط شربة ماء. لا تسوى عند الله جناح بعوضة كما أخذ من كان قبلنا من جناح البعوضة، وكم نأخذ نحن من جناح البعوضة، وكم يأخذ من يأتي بعدنا من جناح البعوضة. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق فوجد جدي أسك قد مات وانتفخ وارتفعت قدماه. جدي أسك صغير الأذن، يقول عنه الناس عكروت، جدي عكروت. فأمسكه صلى الله عليه وسلم من أذنه وقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهمين؟ قال: وما نصنع به يا رسول الله؟ رحمك الله يا رسول الله، جدي ميت أسك. قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قال: وما نصنع به يا رسول الله؟ لو كان حيا لكان معيبا أسك عكروت، فما ظنك وهو ميت؟ قال: للدنيا أهون على الله من هوان هذا على أحدكم. للدنيا أهون على الله من هوان هذا على أحدكم. مربيا الصحابة، معلما الصحابة، معلما الأمة بأسرها أن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لا تسوى شيء، أهون على الله من هوان هذا على أحدكم. لذلك يعطيها ربنا لمن أحب ولمن لم يحب، للمسلم وللكافر، لأنها لا تسوى عنده شيء. وفي حديث أبي داود رضي الله عنه وأرضاه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح في خص لي قد هوى. خص من البوص والجريد، والخوص هوى ضعف، فأراد أن يرممه فيضع عليه بعض الطين من الهواء والمطر، فقال: يا ابن عمرو ماذا تصنع؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء، خص قد وهى مصلحه. قال: يا ابن عمرو ما أرى الأمر إلا أقرب من ذلك. يا الله، خص قد هوى، الأمر أقرب عند رسول الله من ذلك؟ وأحدنا إذا أراد أن يبني بيتا وضع في الأرض ربع مليون ثم ردم عليه بالتراب أساسات يريد أن يعيش 1000 سنة، وكم من إنسان قد بنى قصر فقبل أن يسكنه سكن القبر. ليس للمرء دار يسكنها غير التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. ثم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما الأمة بأسرها: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت عند الله فأبقيت. هذا مالك الحقيقي، والأراضي والعقارات والأطيان والسيارات ليست لك، إنها باسمي، والله ليست لك. آتيك بالعقود حتى تصدق، أنا أعلم أنها باسمك، ولكن ليست ملكك، أنت غفير عليها، أنت حارس، أنت أمين خزنة، كعسكري درجة ثالثة يحرس البنك راتبه ملاليم وخلفه الملايين. هذا هو صاحب المال. إذا المال لمن؟ المال للورثة، فإذا مات المورث عاد المال لأصحابه الحقيقيين وهم الورثة. في الحديث الحسن يقول صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكون مال ورثته خير من ماله؟ قالوا: يا رسول الله لا أحد. قال: فإن مال ورثتك ما أخرت ومالك ما قدمت. تصدق رجل من السلف بماله كله لله، قالوا: ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال: تركت مالي عند ربي وتركت ربي لأبنائي، تركت مالي عند الله وتركت الله لأبنائي، لا أريدك أن تخرج من كل مالك، ولكن أريدك أن تقدم لآخرتك ولجنتك. فهذا هو مالك الحقيقي. حدثت هذه القصة على الطريق الصحراوي. كان هناك رجلان بينهما شراكة من الدنيا، ربع قرن من الزمان، 25 سنة، لا يفرق بينهم إلا النوم والمحارم. فانفصل في نهاية هذه الشركة الطويلة، وبقي لأحدهما على الآخر 3000، فذهب إلى صاحبه ورفيق عمره ورفيق الضرب وأخيه، فقال: يا أخي، يا حبيبي، يا خليلي، لي عندك 3000 قد بقيت. قال: لا شيء لك عندي. قال: أنت تمزح؟ قال: لا أمزح، لا شيء لك عندي. قال: يا هذا. قال: لا شيء لك عندي. قال: طعمت في بيتي وطعمت في بيتك، وقدمي إلى قدمك في الصلاة، وكتفي إلى كتفك، ولم يمنعنا إلا المحارم. يا هذا، في نهاية ربع قرن من الزمان تأكل علي 3000؟ قال: المكان الذي تضع فيه قدمك ضع فيه رأسك. فعاد الرجل حزين، حزينا باكيا، لم يحزن على 3000، إنما حزن على ربع قرن مع الزمان من الزمان قضاها مع خليله هذا، وباعه في نهاية هذه العشرة بثمن بخس، دراهم معدودات، وباعه في نهاية عشرته ب3000، مكلوم محزون باكيا. فكتب خطابا ووضعه في ظرف، فقال لولده: إن أنا مت فأعطي هذا الظرف لعمك فلان. لم يمضي عليه 7 أيام حتى مات هذا الرجل حزينا على رفقة عمر قد طالت، مع رجل لم يعرفه طوال هذه الفترة، لم يحزن على المال. فلما وضعوه على خشبة الغسل فأرادوا أن ينزعوا عنه الثياب، وجد هذا الابن الظرف وتذكر الوصية فأخرج الظرف وترك أباه على خشبة الغسل وانصرف إلى هذا الرجل. قال: يا عم فلان، إن أبي ترك لك هذا الخضاب. قال: وأين أبوك؟ قال: أبي قد مات وهو الآن على خشبة الغسل. ففتح الخضاب فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان، إني أنتظرك عند الله يوم القيامة. يا الله! ففزع الرجل وانتفض كما ينتفض الطير وبكى وغسل صاحبه وكفنه وصلى عليه مع الناس ودفنه مع الناس وعاد بالآلاف الثلاثة لأبنائه، يريد أن يتخلط من هذه المظلمة في الحياة الدنيا قبل الآخرة. فقال أبناؤه: يا عم، والله لا حاجة لنا إلى المال، هذا بينك وبين أبينا يوم القيامة. فجاء إليهم بعشرة آلاف، لأن العملة صعبة يوم القيامة، حسنات وسيئات. قالوا: يا عم، والله لا حاجة لنا إلى المال، هذا بينك وبين أبينا يوم القيامة. فجاء لهم بمئة ألف. قالوا: والله يا عم، لا حاجة لنا إلى المال، هذا بينك وبين أبينا يوم القيامة. فكتب لهم 10,000 دينار، ثمنه 300,000، 3,000 ب3 مليون. قالوا: والله يا عم، لا حاجة لنا إلى المال، هذا بينك وبين أبينا يوم القيامة. المظالم، هل يذكر الظالم يوم القيامة؟ يا من أكلت ميراث أخواتك البنات ووسعت به على أبنائك وضيقت على نفسك يوم القيامة وفي قبرك، فإن أخواتك البنات ينتظرنك عند الله يوم القيامة. يا من أكلت أموال أشقائك ظلما وعدوانا، فإن أشقاءك ينتظرونك عند الله يوم القيامة. يا من أكلت أموال الناس ظلما وعدوانا، بالتطفيف في الميزان، بالغش في التجارة، بالنصب والاحتيال، بأي وسيلة من الوسائل، فإن من أكلت ماله ينتظرك عند الله يوم القيامة. يا من أكلت أموال اليتامى ظلما وعدوانا، فإن اليتامى ينتظرونك عند الله يوم القيامة. يا من ظلمت الناس، فإن من ظلمته ينتظرك عند الله يوم القيامة. يا من خدت في عرض إخوانك وهدكت في أعراضهم وأكلت من لحومهم، فإن من أكلت لحمه وخدت في عرضه ينتظرك عند الله يوم القيامة. يا من قذفت المحصنات الغافلات المؤمنات، فإن من قذفتها تنتظرك عند الله يوم القيامة. يا من وليت أمرا من أمور المسلمين وخنت الأمانة، فإن المسلمين ينتظرونك عند الله يوم القيامة. يا من ضيعت الأمانة، فإن من ضيعت أمانته ينتظرك يوم القيامة. لسان حالنا رضينا بها، أي بالدنيا. مات رجل وترك له ولدين، وترك 18 فدان وبيتين، لكل ولد 9 وبيت، فتزوج الأول وأنجب 4 من البنين وولد، وتزوج الثاني ولم ينجب شيء بتقدير الله. هذا كان في نهاية قبل التسعينات. فقال لأخيه: إني مسافر إلى عمرة رمضان قبل أن تغلق، وسوف أجلس من رمضان إلى الحج قبل أن يغلق هذا الأمر، أطوف وأسعى وأشرب زمزم وأتبتل وأتضرع إلى الله. لعل الله يرزقني بالولد. فسافر ورزق بالولد، سافر ورزق بالله، وسافر وجلس من رمضان إلى الحج، وبفضل الله حملت زوجها وعاد بزوجه حاملا بعد الحج، ورزق غلاما. وقد ترك لأخيه توكيلا عام، قال لعل يحدث لي شيء بالبيع والشراء. فلما مات هذا، لما عاد هذا الرجل، وجد أخاه قد باع الأرض لنفسه وباع البيت لنفسه. قال يا ابن أمي أين أرضي؟ قال لا أرض لك. قال يا ابن أمي لعلك تمزح. قال لا أمزح، الأرض أرضي والبيت بيتي. يا ابن أمي أين أرضي؟ قال لا أرض لك. يا ابن أمي خلقت أنا وأنت من نطفة واحدة، ونشأنا في رحم واحد، ورضعنا من سدي واحد، وتربينا في حجر واحد، أين أرضي؟ قال لا أرض لك. ضع رأسك في المكان الذي تضع فيه قدمك. فساق عليه الصالحين والمصلحين من أهل القرية، وهذه القصة حدثت في صعيد مصر. قال لا شيء له عندي. قال يا ابن أمي أعطني فدانا واحدا أبني عليه بيتا يتربى هذا الغلام في وسط أهله، وقد سامحتك في الباقي. قال ولا قراط واحد. قال أعطني قراط واحد أو قراطين أبني عليه دارا وسامحتك في الباقي. قال ولا متر، الأرض أرضي والبيت بيتي. لا إله إلا الله. فيأتي زلزال 92، لعلكم تذكرونه، 1992، فلم يهدم في هذه المدينة بيت إلا بيت هذا الظالم، وقع عليه وعلى أبنائه وزوجه، فمات هو وزوجه وأبناؤه الخمسة. الله أكبر. وعادت الأرض حلالا طيبة، 18 فدان والبيتين، لأخيه لأنه هو الوريث الوحيد. لسان حالنا رضينا بها دنيا، يقتل أخاه من أجل قراط من الأرض، بل والله يقتل شقيقه من أجل متر من الأرض، يقتل جاره المسلم لزوال الدنيا بأسرها، أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، يقتل جاره المسلم لأنه سقى أرضه قبل أرضه، يقتل المسلمين من أجل أن يستمر على كرسيه. لسان حالنا رضينا بها، أي بالدنيا. وأختم بهذه القصة لهذا الرجل الذي مات أبوه فجأة ومعه مجموعة من الأبناء الإخوة والأخوات، فوسوس له الشيطان وسول له سوء عمله، فرآه صالحا وجاء بعقود مبايعة للأراضي والعقارات والسيارات، وذهب في اليوم الثاني إلى أبيه في القبر ومعه البصامة، فقال لراعي المقابر للقابر: أبي أوصاني أن أضع شيئا في كفنه، ومع هول المصيبة نسيت، وأريد أن أنفذ الوصية، ودعني مع أبي. ففتح له الباب، لأنهم يدفنون في فساق، والدفن في الفساق مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشابه لليهود والنصارى، إنما المسلمون يدفنون في الأرض إما لحد وإما شق، والدفن في الفساق إهانة للميت. كل فترة يفتح عليه ويضع جثة أخرى، يفتح ويضع جثة أخرى، ومن دخل هذه الفسائق وجد الجثث قد عرمت العظام بعضها. إهانة للأموات. هذا ليس من هدي المسلمين، انه من هدي اليهود والنصارى. اما رسول الله افضل خلق الله دفن في الارض لحدا. وسائر الصحب الكرام، فالكرامة الميت في ان يدفن لحدا او شقا. الشاهد، فدخل على ابيه وكشف الاكفان عن ابيه. تخيل، تخيل الى هذا الحد وصل حب الدنيا، تربعت الدنيا من القلوب في القلوب الى هذا الدنيا الى هذا الحد وصل الجشع. لم يكتفي بما ترك له من الميراث، واراد ان يستحوذ على كل الميراث، فوضع البصاء اصبع ابيه في البصامه، ثم وضعه على العقود. وبعد ان وضعه على العقد، بادره ملك الموت وجذب روحه، ومات وهو على هذه الصورة. فلما تأخر استطاعه القابر فذهب إليه، فوجده ميتا على هذه الصورة، فعاد إلى أهله وإخوانه، وجاء بأهل قريته ليروا آية من آيات الله. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. تخيل، مات على هذه الكيفية من سوء الخاتمة، لسان حاله رضينا بها. كم تعيش في الدنيا؟ 20 50 70 100، وبعدها القبر، إما روضة وإما حفرة، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ويوم القيامة إما جنة وإما نار. منذ أن مات صلى الله عليه وسلم وأصحابه آخر نبي، لهم 1400 سنة. كم عاش في الدنيا؟ 63 سنة. لماذا تبيع الآخرة بالدنيا؟ تبيع الجنة بالدنيا؟ تخلصوا من المظالم في الحياة الدنيا، تخلص من المظالم التي في رقبتك قبل يوم القيامة، وصافح من قد خصمت، ورد مال من قد أخذت، وعد إلى ربك، ولا تركن إلى الدنيا، فلو دامت لغيرنا لما وصلت إلينا. وتذكر يوم القيامة، يوم ينتصر الله من الظالم للمظلوم، وعند الله تجتمع الخصوم، فينتصر الله من الظالم للمظلوم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يوم تجد ما فعلت وما قلت وما كتبت في كتابك، ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا حتى لا نشغل بها عنه. اللهم اجعلها في أيدينا حتى لا نسأل بها أحدا غيرك، ولا تجعلها في قلوبنا حتى لا نشغل بها عنه. اللهم اجعلها في أيدينا حتى لا نسأل بها أحدا غيرك، ولا تجعلها في قلوبنا حتى لا نشغل بها عنك. اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا بالمسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله لي ولكم هذا، وصلوا على رسولكم كما أمركم ربكم يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه، صلوا وسلموا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن صار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وآخر الصلاة.